في عالم مليء بالضغوط والتوقعات يعيش الإنسان صراعا مستمرا بين ما هو عليه وما يطمح أن يكونه وبين السعي وللتطور والرغبة في القبول. ولنفهم معنى أو لنحاول فهم معنى الرضا الحقيقي، حدوده وأثر غيابه على الصحة النفسية والعلاقات والحياة اليومية، معنا هذا الصباح الكوتش والأخصائي النفسي يونس المصري. صباح الخير كوتش.
صباح الخير، صباح السعادة والهدوء والصحة النفسية.
صباح الأنوار، عامل إيه؟ إزيك؟
الحمد لله، كيفك
الحمد.
أستاذة مها؟ يا رب تكوني بخير، ومستمعيني كلهم في كل أرجاء الكرة الأرضية بخير وسعادة.
شكرا، شكرا لك كوتش. كيف يمكن أن نعرف الرضا عن النفس؟
ربما نحن نعرف الرضا والرضا والاتزان النفسي. الرضا هو التصالح مع النفس، قبول صفاتي، قبول نقاط ضعفي ونقاط قوتي. الرضا والاتزان النفسي هما حالة من القبول الداخلي، التصالح مع الذات، الهدوء النفسي، وهما بيمثلوا أساس السعادة والقدرة على التكيف مع ضغوط الحياة. الإنسان المتزن يتصف ويتميز بالقبول الذاتي، الوعي بنقاط قوته وضعفه، التصالح مع اللي هو الأشياء اللي ممنوحة لي. علشان كده يمكن الكاتب الكبير تيودور دوستويفسكي بيقول في روايته مذلون ومهانون: لن ألعن أحدا ولا أريد أن أندم، ما وقع كان لابد أن يقع. هنا هو يتصالح مع نفسه، اللي حصل حصل، أنا مش هقدر أغير الواقع، ومش هندم على حاجة، ومش هلعن حد، لا، أنا هحاول أحسن من ظروفي وأرضى بالواقع اللي أنا فيه، يعني أكون متصالح مع نفسي وعارف. يعني هنا لما بنتكلم عن الشعور، إيه هو الرضا الداخلي؟ الرضا الداخلي هو شعور بالقبول، طمأنينة تجاه الحياة، دون صراع دائم مع النفس أو الظروف. ليه أنا اسمي كذا؟ ليه شكلي كذا؟ ليه لون بشرتي كذا؟ ليه جنسيتي كذا؟ ليه جنسي كذا؟ لا، المفروض الأسئلة دي نسيبها، نطرحها جانبا. يبقى الإنسان عنده قبول لداخله، قبول لكل ما أعطي من نقاط قوة ونقاط ضعف. النقاط القوة يحاول يزودها، ونقاط الضعف يحاول يتلاشاها ويعمل على تحسينها. أما الاتزان النفسي فهو القدرة على التكيف الاجتماعي والتصالح مع الذات. ما هو إحنا لو ما تكيفناش مع الحياة وما عندناش اتزان نفسي، هيحصل حاجة من الاثنين: يا إما هنتمرد على الحياة ونصبح متطرفين ونصبح عنيفين، وهذا غير مقبول بالمرة، يا إما الأمر الآخر هنصبح عندنا حالة من اللامبالاة وعدم المشاركة وعدم السلبية وعدم الإيجابية مع الحياة. هتلاقي الواحد ينزوي يقول لك لا، هعمل ايه انا في حياتي؟ مش مشكله، خلاص انا ظروفي كده، وانا قدرتي كده، وانا فهمي كده،
هذا كوتش، هذا كان
ما يحصلش.
هذا ما حبيت أفهمه أنا، يعني ما الفرق بين الرضا الصحي عن الذات وبين الاستسلام والركود؟ لأنه في ناس تقول أنا لست ناجحا لكني راضي عن نفسي، ولا يحاول أن يتطور، أو مثلا يدرس ويشتغل ويتحجج برضاه عن نفسه.
لا، الإنسان يرضى باللي أنا خدته. بمعنى إيه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي في وظيفة معينة وعندي الراتب بشكل معين قد كده، هذا الراتب أنا أكون راضي عنه، ومش بلعن الظروف وأقول لا ده المؤسسة ما تدي، وأقعد ألعن وأبقى متضايق، وكل ما أقعد مع حد أحكي معاه في الموضوع ده، بل بالعكس أنا تخيلاتي وما بقدرش أنام، ويحصل لي قلق وقلق الليل كله، وانا افكر لا انا راتبي قليل، انا ما ينفعش، انا كذا. لا 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 لا، انت راتبك قليل، حاول تحسن من مهاراتك عشان تبقى تاخد راتب اكتر، حاول تشوف وظيفه تانية، حاول تتطور من امكانياتك ومن ذاتك. لكن هتقعد في قلق ورفض لما اعطيت، هتلاقي نفسك هنا هيحصل لك عدم اتزان نفسي، هنا هيحصل نوع من الاضطراب. هتلاقيه شخص كده حتى بيبقى سنه صغير وباين عليه كأنه عنده 1000 سنة، انت شكلك كبير. عشان كده لما تشوفي واحدة مثلا صاحبتك ولا زميلتك ولا بنشوف حد، ايه ده انت سنك كام؟ ده سني كذا. يا انت سنك اصغر بكتير من عمرك الحقيقي، لان شكلك مش باين عليه سنك الحقيقي. طب ليه؟ لانها عندها قبول ذاتي، عندها تصالح مع نفسها، انا راضيه باللي انا موجوده فيه وبطور من نفسي. فهنا مفيش تعارض، احنا بنتصالح مع ذاتنا. يعني ايه؟ بنقبل نقاط القوه بتاعتنا ونقاط الضعف، نعمل على تطويرها بفعاليه. علشان نوصل للمرحلة اللي احنا نبقى راضيين. وخلي بالك في حاجة، احنا هنا ما ينفعش نقعد نقول لا، انت ما ينفعش تنقم، انت ما ينفعش تغضب، انت ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لا، احنا بنقول حاول، حاول انك انت يعني تبقى كويس، حاول تعمل كويس، حاول تبقى حاجة كويسة في المجتمع، حاول تبقى حاجة كويسة في حياتك. لا، الإنسان يظل طالما على قيد الحياة يحاول، لكن مش معنى إن أنا أقبل بمئة بنسبة 100%، ما فيش حد هيوصل للمرحلة دي إطلاقاً، مرحلة الاتزان النفسي. علشان كده التكيف الاجتماعي هو القدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين والبيئة اللي حوالينا.
طبعا هل
بتعامل مع الناس
دكتور أستاذ، هل البيئة والمجتمع يلعب دور في تشكيل شعورنا بالرضا أو عدمه؟
طبعا طبعا، احنا دلوقتي لما بنكون في عدالة اجتماعية في المجتمع، وفي أخلاق عالية تعرف يعني إيه مساواة ويعني إيه مواطنة، هنا بيحصل نوع من التعامل الجيد مع الآخرين. لكن إحنا في مجتمعات معينة بيحصل العكس، مفيش عدالة، فهنا بيحصل شعور بإنه الاتجاه اللي قدامه بيعمل على إنه إيه؟ إنه يستهين بيه، إنه يستغله، إنه ينقص منه. يعني مثلا لو بصينا على دول معينة، تلاقي في طوائف، في أديان، في كذا في كذا، فلو ما فيش المساواة بين الجميع والقانون بياخد مجراه، هيحصل هنا نوع من الاضطراب الذاتي، لأنه هنا هتأثر فيا. أنا دايماً بيعيروني إن أنا من الطائفة الفلانية وأنت مش من الطائفة الفلانية، أنا دايماً بيظلموني وبيخلوني في في في, في وظائف أدنى علشان أنا مش من المجموعة المحسوبة على دول، أنا كذا، أنا مش من المؤيدين للحزب الفلاني أو للشخص الفلاني أو للحكومة الفلانية أو للطائفة الفلانية، فعلشان كده هم بيستثنوني من المناصب مع إني الأكفأ. هنا في مشكلة، هنا المحيط دايما ده على لا. طب لو تركنا الجزئية دي، على الأقل لما يكون واحد عنده مثلا إعاقة في جسده، وبتلاقي وهو ماشي في الطريق الناس بتبص له وعماله تمصمص شفايفها زي ما بنقول بالبلدي كده، او بيبص له يعني بنسبه استغراب، او بيدققوا فيه قوي، هنا بيحصل له حرج. لذلك لازم نتعلم احترام الاخر، فكل ما البيئه تكون مساعده على احترام خصوصيات الاخرين، هنا بيحصل لنا نوع من الرضا الذاتي. دي واحده. الحاجه الثانيه انه يكون المجتمع عامل دافع لتحسيني، لا انت معلش انت اخفقت دلوقتي، بس حق انت كويس، انت تقدر يعني تنجح، انت تقدر تتكلم، انت تقدر تروح لابعد مستوى وظيفي وتعليمي. يعني يمكن الدكتور احمد زويل اللي حاصل على جائزه نوبل في الكيمياء قال ما فيش فرق بيننا وبين الغرب خالص، المشكله عندنا ان احنا الناجح بيحاولوا يفشلوه، لكن في الغرب الفاشل بيحاولوا ينجحوه. يعني المنظومه اللي حواليك زي ما انت بتقولي يا استاذه مها كده، وسالتي طب اللي حوالينا اخواتنا قرايبنا، انت حضرتك لما يكون في اسره واحده، والشخص اللي معاكي عنده شويه اهمال، ابنك ولا بنتك ولا حد من اطراف، ونحاول نقول له لا انت سيء دوما، انت مش كويس، انت مش عارف ايه، فدايما هيحصل له عدم اتزان نفسي ويفقد ثقته بنفسه ومش هيتقدم،
هيضل سيء.
لكن حتى لو هو اخطا، مظبوط، إيديسون لما جاله الجواب بتاعه بيقولوا له الخطاب اللي قال لوالدته لما طردوه من المدرسه، فبيقول لها يا ماما ايه الخطاب اللي انت اتبعت ده؟ قالت له بص هم بيقولوا في المدرسه، خبت عليه، قالت له هم بيقولوا في المدرسه انك انت ذكي جدا، فمش يعني اللي حواليك مش فاهمين قمه ذكائك ده، علشان كده انا هعلمك في البيت، لان هم انت يعني في 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 مشكله، لكن انت كويس جدا وانت حاجة محترمة جدا. علشان كده بقى إديسون صاحب الألف اختراع. ففي أمور إحنا المجتمع زي ما أنت قلتي، المجتمع ليه تدخل وليه تأثير، سواء كان سلبي أو إيجابي. والدك، والدتك، أخويا، أختي، قرايبي، حتى في الشغل نفسه. تخيلي بقى لما تكوني مع مديرة أو مدير بيحفز دايما الناس ويقول لهم يا جماعة أنتوا كويسين، إحنا تيم، ما فيش أحسن مننا، إحنا نقدر نعمل ونقدر نعمل، هتلاقي كل الناس مرحبة. لكن لما يقول أنتوا فشلة، أنتوا نحن مش هننجح أبدا، التيم ده لازم يتغير، فهنا هيحصل دروب، هيحصل فقدان للثقة في ذواتنا. هنحس ان احنا طب احنا ما المدير كل شويه يحبط فينا، المدرس عمال يحبط فينا، الكذا، الاب عمال يحبط فينا، الام عماله تحبط فينا، لا. فالمجتمع عليه ضرورة كبيرة جدا. علشان كده حتى لما بنقول يعني نرجع لدوستويفسكي تاني، بيقول انه يجب على المرء ان يعنى بصحته قبل كل شيء اولا، وخاصة ليبقى على قيد الحياة. طب وثانيا ليكون موفور العافية فيحقق بذلك السعادة، أما الأحزان فحاول أن تنساها. وكمان في حاجة، مش مبرر إنه حد انتقدني ولا حد يعني انتقص من قدري في شيء إنه ده مبرر أن أفشل، لأن هنا السقوط في أي شيء السقوط هو حادثة، أما الاستمرار في القاع فهو
اختيار
منك، ده شو اختيارك، اختيار منك أنت، أنت هتختار هتقعد تحت ولا هتحاول تطلع فوق. فما تجيش تقول لي لا ده المجتمع مش كويس، المجتمع كذا، هو بيأثر، ما نقدرش ننكر ليه تأثير، لكن مع ذلك يعني هقول لحضرتك حاجة، الـ لما اتكلم حتى عن فرنسا، اللاعبين مثلا اللي هم متميزين وحاليا ما شاء الله بيلعبوا في الدوريات الكبرى في الرياضة وكده، هل دول أبناء طبقة راقية؟ هل مش دول جايين من الضواحي؟ مش دول جايين من طبقه المهمشين زي ما بيتوصفوا في الصحافه وفي الاعلام؟ ومع ذلك الظروف خلت واحد يبقى مدمن مخدرات ويبقى تاجر مخدرات ويبقى من ضمن الجريمه، وخلت واحد تاني يوصل لمرحله ان هو يبقى احسن لاعب في العالم ويلعب في ارقى الانديه ويوصل للمنتخب الفرنسي ولا المنتخب البرتغالي ولا المنتخب الاسباني ولا كده، ويوصل ويبقى حاجه كويسه جدا ويبقى نجم. نفس الكلام بيبقى تاني مطرب او مغني ويوصل لاعلى المراتب، في حين انه واحد كان متربي في نفس الحي بتاعه بيبقى لا تاجر مخدرات او مدمن او 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 او, أو, أو سلوكه سيء. فالبيئه بتاثر، ايوه بتاثر اكيد طبعا، لكن هذا ليس معناه ان احنا نستسلم لبيئتنا. احنا دايما في حياتنا طالما احنا على قيد الحياه لابد ان نتنفس ونتنفس، لابد ان نحاول ان نكون الافضل، نكون الارقى، نكون الاصلح، لان هذه هي طبيعه الانسان. الانسان مش هيقعد طول حياته يقول انا 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 وحش او بيئتي مش كويسه.
طبعا
نستسلم لبيئتنا. احنا دايما في حياتنا طالما احنا على قيد الحياه لابد ان نتنفس ونتنفس، لابد ان نحاول ان نكون الافضل، نكون الارقى، نكون الاصلح، لان هذه هي طبيعه الانسان. الانسان مش هيقعد طول حياته يقول انا 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 وحش او بيئتي مش كويسه.
طبعا
عشان كده دايما بنحاول نتكيف مع البيئه بتاعتنا، نتغلب على الصعاب. لما يكون عندنا اتزان نفسي بيبقى عندنا وعي بذاتنا، قدرة على مواجهة العيوب، عندنا عيوب لكن نقدر نواجهها، بنقدر نتحرك، تقبل الذات. انت لازم تتوقف عن جلد الذات والتعامل بتلقائية مع النفس، دايما تتعامل مع نفسك بتلقائية، انا راضي عن نفسي، انا مش هقعد كل شوية اقول الغلطة اللي غلطتها هي كانت السبب في كذا، او الشخص اللي كان كذا هو السبب اللي ما خلانيش احصل على كذا، لا اطلاقا. جد الذات، انا قصرت، انا وصلت متاخر علشان مش عارف ايه، انا 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 عشان اسرتي مستواها المادي مش كبير قوي فما قدرتش اعمل، لا مش توقف عن جد الذات، تقبل ذاتك زي ما انت وحاول تحسن. هقول لحضرتك طب حاجه، يمكن في الرياضه برضو وعشان المتابعين يمكن معظمهم بيتابع الرياضه
طبعا.
محمد صلاح النجم المصري، النجم المصري الكبير اللي تخيل لما كان بيلعب في احد الانديه عندنا هنا في مصر مثلا، كان عملوا استفتاء في النادي نفسه ودوره مجمعه كده لابناء النادي نفسهم، يعني ابن رئيس النادي خد احسن لاعب في الدورات دي بتصويت الاعضاء النادي واصوات الناس الموجودين في الجهاز الفني وما الى ذلك، ومحمد صلاح وتصور في الصوره الاماميه، محمد صلاح جايب له صوره وهو ورا خالص مذكور بالمره. طب الآن ابن رئيس النادي أين هو؟ لا أحد يعلم عنه شيئاً.
ونجم
أما محمد صلاح
هو نجم عالمي يعرفه. الكل يعرفه، من لا يعرف محمد صلاح؟ طبعاً يجب أن لا نستسلم لبيئتنا. لكن كوتش، ما هي أبرز الآثار؟ أظن أن انفصل مع الكوتش والأخصائي النفسي يونس المصري. كنا نتحدث مستمعينا حول عدم الرضا بالنفس وكيف يمكن للإنسان أن يكون راضيا عن نفسه وعن مجتمعه، وأن هذا الرضا يتحول أحيانا إلى عائق يمنع الإنسان من التقدم. سنجيب عن كل هذه الأسئلة طبعا مع الكوتش والأخصائي النفسي يونس المصري لم نحن ننتظر رده الآن، نحن ننتظر رده، وقد قال أنه يجب ألا نستسلم لبيئتنا، ويجب أن يكون الإنسان راضيا عن نفسه، يجب أن يكون الإنسان راضيا عن نفسه لينجح في هذه. إذن صباح الخير مجددا كوتش، انفصل الخط، انقطع. مرحبا. لا ولا يهمك. إذن ما أبرز الآثار النفسية والسلوكية لعدم الرضا المستمر عن الذات؟
لعدم الرضا وعدم الاتزان النفسي، اولا بيحصل اول حاجه عدم تحصيل، لان الانسان بيصل في مرحله من المراحل انه يعيش بحاله سلبيه. انا الرفض للواقع كما قلنا يتمثل في شيئين اساسيتين، يا اما الانسان بيتمرد على الواقع ده وبيصل مرحله من المراحل انه يصبح منبوذ وعنيف وخارج سياق إدارة المجتمع وخارج سياق إدارة القانون، لانه اصبح متمردا على المنظومه الاجتماعيه ولرفضه ما أوتي ورفضوا الحاجات اللي هو موجود فيها، فهنا بيحصل له نوع من التمرد. الأمر الآخر إنه بيحصل أو يحدث العكس، إذا كان هو شخصية يعني سلبية بيصبح شخصية سلبية في المجتمع، لا تقدم ولا تؤخر، بل بالعكس يصبح يعني انطوائي وانعزالي. علشان كده أنت عدم اتزانك النفسي، عدم تصالحك مع ذاتك، عدم تصالحك مع المجتمع بيخليك منبوذ من المجتمع، ما يوصلكش لأي شيء أنت تريده أو تأمل فيه الوصول إليه. عدم الترقي سواء كنت في التعليم أو في الوظيفة أو في الرياضة أو في أي شيء، لابد أن نصل إلى مرحلة التصالح مع الذات والرضا حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا. من لا يرضى أو من لا يرضى بذاته ومن لا يثق في نفسه لن يحقق أي شيء مما يطمح،
لن يحقق أي شيء منتهية. طبعا خلينا نحكي في العلاقات الاجتماعية، كيف يؤثر عدم الرضا عن النفس على العلاقات الاجتماعية والعاطفية؟
بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والعاطفية، عدم الرضا بيوصلنا لمرحلة إن إحنا بنرفض الشريك، بنرفض الطرف الآخر، وده بيخلينا دايما إحنا في مقارنات. علشان كده دايما بيقولوا الجمال نسبي، فما تقعدش تقارن جمال اللي معاك مع جمال حد تاني، لأنه مش هتوصل، مش لن تنتهي، هي متوالية لا تنتهي أبدا. الحاجة التانية التصرفات، الطباع، السلوكيات، كل شيء. إحنا في مرحلة من المراحل عندنا قدرة على الاختيار، بس بعد الاختيار أي شيء تعمله هيبقى غلط، لأنه هتوصل في مرحلة لرفضك للشريك. أنت خلاص، أنت في البداية كنت زي ما بنقوله كنا على البر، فتقدر تختار. بعد الاختيار تصبح المحددات خاطئة للغاية، وتصبح العواقب وخيمة. علشان كده بيقولوا أنك أنت لو ركبت القطار الخطأ انزل في أول محطة، لأن الاستمرار في هذا القطار سيوصلك إلى أن تتكاثر عليك الأخطاء وتتكاثر عليك المشكلات. ففي البداية أنا بختار صح، أنا بختار الإنسان اللي الشريك اللي معايا يكون فيه مواصفات معينة. وخلي بالنا إحنا في الحياة مفيش كمال، مفيش
طبعاً
أو ملاك.
طبعاً طبعا ليس هنالك كمال في الحياة، لكن خلينا نحكي عن عدم الرضا بالنفس في العلاقات.
عدم الرضا بالنفس في العلاقات، يعني هنقول مثلا انه الانسان بيوصل في مرحلة من المراحل هو مش قادر يتأقلم مع اللي حواليه، لانه انا في البداية ببقى متقبل الشخص اللي قدامي والطرف والشريك، وبعدين فجأة الاحظ ان في حد تاني خد انتباهي وجذب انتباهي، فابدأ اترك شريكي ده. لما ما هنا يحصل عدم الرضا، فعدم الرضا ده بيوصلنا لمرحلة الفراق، والفراق بيبقى صعب لأنه بيعمل كانكسار داخلي في النفس البشرية. خلي بالك إحنا لو التعلق بالشخص أو بالطرف الآخر، تعلق بيبقى إما حاجة من اثنين، إما تعلق مرضي إما تعلق صحيح. التعلق المرض الصحيح، خلينا في البداية نقول التعلق الصحيح هو أنا متقبله بكل ما فيه ومؤمن تماما إنه إحنا ما فيش ملائكة تسكن الأرض، إحنا بشر، ففينا أخطاء وفينا يعني مساوئ وفينا كمان حاجات كويسة. فأنا بتقبل الشريك اللي قدامي بحاجات الكويسة اللي هي مقنعة واللي أنا بدأت أختاره على أساسها، مش على عشان كده احنا دايما بنختار مش اللي بنتمناه، احنا بنختار المناسب لينا. حتى يقولوا كل ما الدنيا تخيرك بين اللي نفسك فيه او اللي بتحبه وبين اللي يريحك، اختار اللي يريحك، لان اللي بتحبه او اللي نفسك فيه ممكن لما ما يريحكش تكرهه، توصل لمرحله الكراهه والفراق والالم ويسبب لك صدمه، وهنا التعافي بيبقى صعب جدا من الصدمات دي. لكن انت لو مشيت مع حد وبدات تبقى علاقتك بحد بيريحك دايما، هو بيستمع لك دايما، هو مش مشكك في كلامك، مش مشكك في عواطفك تجاهه، بيحصل نوع من الراحه النفسيه اللي انت بتلاقيها مع الشخص ده. فهنا بيبقى فيه كاريزما، كيمياء، معذره، كيمياء بينكم وبين بعض. يعني ايه كيمياء؟ يعني تفاهم، يعني إن احنا بنقعد مش بنتصيد الاخطاء لبعض، احنا دايما انا راضي عن الشريك بتاعي لانه هو انا حاسس ان هو بيوفر لي مساحه كبيره من الخصوصيه ومساحه كبيره من الراحه. انا بتكلم معاه عن اللي داخلي بدون اي حرج ودون اي شيء، حتى لو اخطات بقول له انا اخطات وكذا، ما بقاش متخوف من رد فعله. هنا لما بنوصل لمرحله ان احنا اتكلم مع الطرف الثاني بحريه من غير تخوف من رد فعله تجاهي، اعرفي انك انت مع الطرف الصح. اذا كنت انا خايف احكي اللي جوايا فهو يفهمني غلط، فانا كده مع الشخص الغلط، اترك ده، ما ينفعش
طبعا. كوتش شكرا لك كوتش على هذه المعلومات. ما هي التقنيات والتمارين التي تساعد الانسان على تعزيز ثقته بنفسه ورضاه عن نفسه؟
الأول التمارين، ربما يكون هناك تمارين صحية وذهنية يصفي ذهنه، أو البعد عن المشروبات الميقظة، الكافيين والإكثار منها بمعنى أصح، لأنها بتسبب توتر. البعد عن المزعجات، الأخبار والأخبار السيئة، الأشخاص السيئين ما تبقاش معاهم، حاول قدر المستطاع. يعني هنقول لو احنا في مرحلة انت في وقت معين انا غضبان جدا، انا في الغضب ده بحاول احط مية على وشي مرة واثنين وثلاثة، هيحصل حالة من الهدوء النفسي الكبير جدا. الامر الاخر العزلة لبعض الوقت، انا ممكن اقعد كده مع نفسي في تأمل لمدة ربع ساعة، مش هقول لك سنة ولا اثنين، مش هينفع 100 عام العزلة، لكن هنقول 10 دقائق ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة ابقى انعزل عن الناس، واحاول قدر المستطاع استوعب ما حدث، احاول اصفي ذهني. البعد عن الاخبار المزعجة، ما يبقاش دايما انت تقعد تسمع سواء لنشرات اخبار دايما بشكل مكثف، الحرب واللي هيحصل والكذا والكذا.
وبصراحة كوتش من الصعب أن نبعد عن الأخبار السيئة في هذه الآونة الأخيرة.
هو صعب الآن الناس مشدودون باتجاه التلفاز واتجاه وسائل،
حتى في السوشيال ميديا
عرفت أسعار الذهب والدولار
طبعا
والأثار الاقتصادية
والاقتصاد العالمي
والاقتصاد العالمي وإغلاق مضيق هرمز وكيف تأثيره على حياتنا البنزين والوقود.
طبعا
طبعا جيدا. لذلك نحن نحاول يعني انت هتتفرج قد ايه؟ اتفرج على نشرة اخبار وخلاص، ليه تستنى تسمع كمان التحليلات؟ ليه تستنى تاخد كمان النشرة اللي بعدها؟ ما خلاص كفاية نشرة وجرعة سلبية خدتها خلاص. يعني الحاجة الثانية، تخيل المحللين السياسيين انت تسمع لهم، في واحد دايما يديكي نظرة تشاؤمية للعالم، العالم في كارثة، العالم بينتهي، الأسعار هترتفع، احنا مش هنلاقي كذا، احنا الأسمدة والمحاصيل الزراعية هتختفي بسبب عدم وجود طاقة وعدم تشغيل وقدرة وكذا. لا خليكي بعيد عنه ده. احنا دايما نسمع محلل بيحلل بيقول الوضع ممكن يحصل فيه ذبذبات، في صعود، في توترات، لكن في النهايه في حاجات ممكن نتغلب على كذا وكذا وكذا وكذا. حتى الاشخاص التعرض للحوادث، انت حضرتك ممكن تبقي مها يا استاذه مها، انت ممكن تبقي قاعده مع زميلتك وبتحكي لك عن مشكله شخصيه بالنسبه لها، يعني انا حصل عندي كذا وابني مش عارف ايه وجوزي حصل ومش عارف ايه او شريكي حصل كذا وكذا وكذا ومشكله كبيره جدا، فمجرد ما تخلص كلامها وتسيبك تحس انك انت عندك ضيق في التنفس
طبعا،
وعندك متضايقه ومزاجك متعكر، مع ان انت ما حصلش عندك حاجه، انت ما عندكيش مشكله، لكن انت سمعتي مشكله غيرك
هي
فتأقلمتي
طاقة،
معاها
هي طاقة
وتوحدتي.
سلبية بتنتقل من شخص إلى
بالضبط،
آخر.
اعطتك طاقه سلبيه. طب لا، احنا نقعد مع اللي يفرحنا واللي يسعدنا واللي يضحكنا واللي يبسطنا، مش على طول، مش هروح السيرك يعني، بس على الاقل لما يبقى في حد انا اتجنب اقعد مع الناس بتوع الطاقه السلبيه، اقعد مع الناس المفرحين المبهجين، لان السعاده عدوى وطاقه ايجابيه. وكذلك التشاؤم، حد انسان متشائم دايما شايف الحياه من منظور سوداوي، فدايما هيصدر لك طاقه سلبيه، وهتلاقي نفسك مش مستقره ومش مرتاحه وبتفكري في حاجات كتير وفي تخيلات. عشان كده لما بيقولوا الخوف نوعين، خوف نابع من شيء انت تعرفه، وخوف نابع انت من شيء انت ما تعرفوش. يعني انت في شيء زي ما بنتكلم عن الحرب والدنيا واللي هيحصل ايه وايه وايه، فلما ما عندناش توقع معين واحنا مجهول بالنسبه لنا، خايفين من شيء مجهول مش عارفين تفاصيله ايه، هنا بيحصل لنا هلع كبير. فالعقل الباطن بيصدر لنا سيناريوهات سيئه جدا وخطيره جدا، لانه لازم يملأ. لا لا، ما انت ذهنك بيفكر العالم هيروح او هيحصل و و و و، فانت خايفه مرعوبه من حاجات انت مش عارفاها اصلا، يعني خوف من شيء مجهول. فالعقل الباطن هنا عايز يديكي الجرعه المناسبه، يعني زي بيقولوا ايه، يملى الفراغ، فيملى الفراغ بتصورات رهيبه من الخراب والدمار. طب لما يكون الخوف من شيء احنا عارفينه، انت حضرتك خايفه من مديرك في العمل، طب هيحصل ايه، يعني هيحصل كذا كذا، فهنا بيحصل نوع من الاستعداد للي جاي. يعني لما يكون الخوف من شيء، الخوف من شيء احنا عارفينه ومش مجهول بالنسبه لنا، لا ده معلوم، فهنا بيحصل لنا استعداد داخلي للتاقلم والقدره ومحاوله ايجاد طريق للقدره على التعامل معه والتكيف معه.
طبعا مستمعينا، يجب أن نبعد عن الأخبار السيئة وعن الأشخاص السلبيين والمتشائمين، وأن نرضى عن أنفسنا لنستطيع المضي قدما ونحقق كل ما نحب. شكرا جزيلا لك أخصائي النفسي والكوتش يونس المصري عن كل هذه المعلومات وهذه النصائح.
شكرا جزيلا،
شكرا شكرا لك. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرة ضيف اليوم لهذا الصباح من سوا من باريس.